أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الظاهر أن الجملة الأولى مبتدأ وخبر يبين صفة رسول الله ويمدحه بأنه رسول من الله، والجمل التالية صفات لأصحابه الذين كانوا معه. ولكن بعضهم يقول بأن رسول الله صفة وليس خبر، والذين معه عطف على الاسم الكريم، فيكون هذه الصفات صفات للرسول والصحابة معا، يعني كلهم معا أشداء على الكفار إلى آخره الصفات. لكن هذا بعيد وفيه تكلف واضح، وإنما تكلف هذا الرجل وأمثاله لأنهم استبعدوا أن لا يصف الله رسوله بشيء من هذه الصفات ويختص ذكر هذه الصفات بالصحابة، يخصهم بهذه الصفات، وغفل عن أن صفة رسول الله أعظم من كل هذه الصفات وجامع لجميع ما يمكن أن يتحلى به الإنسان من صفات كريمة، فيكفيه جلالاً وجمالاً وكمالاً أن يكون رسول الله وأن يكون وسيطاً بين الله وبين عباده، لا يحتاج إلى أي توصيف آخر. فهذه الصفات صفات للصحابة الذين كانوا معه. وطبعا ليس المراد الذين كانوا معه يعني في عهده، مجرد كونهم في عهد الرسول قد لا يوجب صدق هذه الصفات، لأن منهم أعداء الرسول المشركين اليهود كلهم معه. طبعا هذا غير مقصود واضح. فهل المراد الذين معه يعني تحت سلطته تحت سلطانه، أو الذين بايعوه كلهم؟ وهذا أيضا فيهم المنافقون الذين كانوا أشد عداء له من المشركين، وفيهم ضعاف الإيمان، وفيهم يعني هذا واضح. يستحيل أن يقصد بهذه الصفات وبهذا الجملة والذين معه كل من كان تحت سلطة رسول الله أو بايعه مثلا. فالمراد بالذين معه يعني الذين آزروه ونصروه واتبعوه وأيدوه في مواقفه الصعبة وساعدوه في كله. الطبيعي أن الرسول ما كان بإمكانه أن يقوم بهذا العمل الجبار لولا مساعدة جمع كثير من المؤمنين، وهؤلاء هم الذين حملوا على أكتافهم أعباء الرسالة، لا شك في ذلك. ولكن من هم هؤلاء الذين معه؟ ليس كل من بايع الرسول، في من بايع الرسول من آذى الرسول، ومنهم الذين يؤذون النبي، هذا منهم مؤمن، هذا كان مؤمن ويأتي عند الرسول ويصلي خلف الرسول، وكثير هؤلاء. والنفاق لم يكن صفة بارزة. يعني بعض المؤرخين والذين يكتبون أسماء الصحابة وكذا مثلا ما يذكرون عبد الله بن أبي من الصحابة لأن هذا هو منافق معروف، أو مثلا رفاعة بن الحارث أو جد بن قيس، هؤلاء المعروفين. ولكن النفاق ما كان صفة بارزة لأشخاص معينين، معروف عندهم أيضا أن أسماء المنافقين الرسول تعالى أخبر بها حذيفة فقط، ويقولون أن الخليفة الثاني سأل حذيفة أنا فيهم أم لا، يعني هو كان يشك في نفسه أنا فيهم أم لا، فقال لا أنت مو فيه. خب هذا معناه يعني مو معروفين، مو كلهم معروفين. النفاق صفة وليست عنوانا خاصا لمجموعة محددة معروفين، وهكذا. من هؤلاء المنافقين اللي يخرجون من هذا العنوان؟ هذا مو معلوم. الذين معه، الذين ساعدوه وآزروه ونصروه، طبيعي هؤلاء أوصافهم هذه الأوصاف: أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار يعني ما يهادنون الكافر، ما يستسلمون للكافر، وهذا تبين منهم في صلح الحديبية، ثقل عليهم جدا أن يصالح الرسول، لولا أن الرسول أمرهم بالاستسلام ما استسلموا، قالوا إحنا نحارب، ما كانوا يهادنون المشركين، كان هذا معروف فيه أشداء على الكفار، ولكنهم في نفس الوقت رحماء بينهم، يعني ما كان هذا التشدد لتعصب أو لجفوة أو لقساوة لغلظة، لا، ولا لما كانوا رحماء بينهم. فهذا التعبير أشداء على الكفار رحماء بينهم لبيان أن شدتهم على الكفار وتشددهم على الكفار من باب تشددهم وتصلبهم في الدين وفي ذات الله، مو أنهم ناس يعني متحجرين مثل ما يقولون، لا، ولكن ما يقبلون أن يستسلموا لمشرك. تراهم ركعا سجدا، ركعا سجدا، وهذا ركنين من أركان الصلاة، ويقولون بأن هذا كناية عن الصلاة، يعني تراهم دائما في حال الصلاة، وهذا وارد في القرآن: الراكعين بمعنى المصلين، واركعوا مع الراكعين يعني مع المصلين، يعبر عن الصلاة بالركوع وبالسجود. ولكن هل هذا المعنى مراد؟ فكيف تراهم؟ تراهم يعني دائما هم في هذا الحال، يعني دائما يصلون. يقولون بأن هذا كناية عن كثرة الصلاة، مو بعيد هذا احتمال، ولكن احتمال أقوى أن يكون، لأن هذا تراهم يدل على أنهم دائما في هذا الحال مستمرين على الركوع والسجود. يمكن أن يكون المراد يعني ما يكون الركوع والسجود كناية عن الصلاة، كناية عن الخشوع لله، يعني تراهم دائما في حالة خشوع وخضوع وتواضع لله، وهذا حالة بينة للمؤمن، يعني المؤمن الصالح اللي يخشع لله أثر الخشوع بين على أعماله وعلى سيرته وحتى على ثيابه وعلى مركبه، يعني لا يتبختر، ليس فيه خيلاء وكبر وإعجاب بنفسه. المؤمن هكذا مهما يكون، سواء يكون من أعلم الناس وأفقه الناس، ما يبرز نفسه بأنه أعلم الناس ومثلا يخرج بزي خاص حتى يقبل يده مثلا، يمكن يكون من أغنى الناس ولكن ما يظهر بخيلاء وتبختر ويتكبر على الفقراء مثلا، يمكن يكون من أشجع الناس ولكن ما يقول جبرا وإكراها على الآخرين على الضعفاء. هذا حالة الإنسان الصالح المؤمن مطلقا، الخشوع لله يظهر أثره في سيرة الإنسان وفي عمله. تراهم ركعا سجدا يعني هم دائما في حالة خشوع لله، وهذا يظهر من قوله تعالى: خطابا لبني إسرائيل في ثلاث موارد من القرآن: وادخلوا الباب سجدا. شلون ادخلوا الباب سجدا؟ شلون واحد يدخل باب وهو ساجد؟ شلون يمشي وهو ساجد؟ سجدا بهذا المعنى السجود اللي احنا نعبر عنه، مستحيل واحد يدخل الباب وهو ساجد. ادخلوا الباب سجدا يعني خاشعين، خاشعين لله. السجود ليس معناه هذا الحالة الخاصة اللي في الصلاة، هذا يطلق عليه السجود لأنه غاية الخشوع، ولا أصل السجود يعني الخشوع ليس غيره يعني. فيمكن أن يكون معناه تراهم ركعا سجدا يعني دائما في حالة خشوع لله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا إما أن يكون تعليل للجملة السابقة يعني يصلون بناء على أنهم معناه يصلون، يصلون طلبا للفضل والرضوان من الله. تراهم ركع يعني كأنك تقول يصلون يطلبون الفضل والرضوان، هكذا يعني بصلاتهم يطلبون الفضل والرضوان. ويمكن أن يكون هذه الجملة تكون صفة خاصة، صفة مستقلة: هؤلاء يبتغون فضلا من الله ورضوانا بكل أعمالهم وفي جميع أعمالهم وحالاتهم، لا يطلبون إلا الفضل من الله ورضوانه. يعني معناه أنهم في أعمالهم الدنيوية وأعمالهم العبادية كلها يطلبون الفضل من الله والرضوان، هذه غاية الكمال، غاية الكمال ونهاية المدح في الإنسان أن يبلغ هذه الصفة، أن يكون في جميع أعماله لا يطلب إلا فضل الله ورضوان الله. أولا إذا عمل لدنياه يطلب مثلا مالا أو جاها أو صحة، أي شيء من طلبات الإنسان يطلبه باعتبار أنه فضل من الله، يعمل ويكسب مال ما يقول هذا من جهدي، يقول هذا من فضل الله. كل ما يحصل له من مال أو جاه، مثلا سليمان عليه السلام جاء به وزيره عرش بلقيس في لحظة واحدة قبل أن يرتد إليك طرفك، ما قال هذا من عظمتي وجلالتي، قال هذا من فضل ربي اللي أعطاني مثل هذا الوزير. فالإنسان المؤمن كل شيء يحصل له يعتبره فضلا من ربه ويحمد ربه. أما الكافر إذا أعطي مالا كقارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي حصلته. ومثل قارون من المسلمين كثير، يعني مو إلا اللي يقول باللفظ، ممكن واحد ما يقول باللفظ ولكن يظهر ذلك على في أعماله وفي سيرته، يقول هذا لي أنا اكتسبته، لو كان يعتبر هذا المال من الله لأدى حقوق الله. اللي ما يؤدي حقوق الله وما يؤدي حقوق الضعفاء والمساكين هذا يعتبر المال لنفسه ومن نفسه، ما يعتبره فضلا من الله. وإذا عملوا للآخرة يطلبون بذلك الجنة مثلا، لا يعتبرون الجنة أجرا لهم، فضلا من الله. مو إحنا إذا عملنا نقول الله شو يبي منا بعد، صلينا وصمنا وحجينا وجاهدنا، لازم إذا إحنا ما نروح الجنة من يروح؟ لا، هو أصلا ما يعتبر نفسه مستحقا للجنة، إذا أعطي الجنة فهو فضل من الله. بل لا يطلبون الجنة، لا يهتمون بالجنة، يهتمون برضوان الله. المؤمن إذا عمل للآخرة ما يعمله للجنة، ما يهمه أن يدخل الجنة، وإن كان هذا سيدخل، اللي يهمه رضوان الله، أن الله تعالى يرضى عنه. فهذا الجملة غاية في الكمال، يعني هذا ما يصل إليه إلا الأوحدي من الناس. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السيماء العلامة، يعني علامة السجود في وجوههم، هذا إما بمعنى ما قلناه أن السجود معنى الخشوع، يعني علامة الخشوع بينة في وجوههم، الحين الوجوه ما إلا هذا الوجه، يعني منهم من ظاهرهم، الوجه هو ظاهر الإنسان، الوجه هو عنوان الشيء، هذا وجهه، يعني سيرتهم الظاهرية وظاهرهم يكشف عن سجودهم وخشوعهم لله، يتبين أثر السجود فيهم. ولا بأس أن يكون المراد أثر السجود يعني السجود على الأرض، لأن هؤلاء ما كانوا كاليوم يسجدون على الفرش، يسجدون على التراب. الصحابة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله رضوان الله عليهم ما كانوا يسجدون على الفراش الوثير مثل ما هؤلاء يسجدون، يسجدون على التراب، يعني هذا اللي كان مفروش في مسجد الرسول حصير، فيسجدون على هذه الأشياء الخشنة. وطبعا طول السجود يسبب تأثير في جباههم، فهذا يظهر عليه. لكن بعضهم يقول بأن هذا ليس من الإيمان في شيء، أن الإنسان يظهر على جبهته أثر السجود، بل يقولون هذا من الرياء. هذا خطأ، الرياء أمر قلبي مو ظاهر الإنسان، ما يدل على الرياء سواء كان على جبهته أثر السجود أو لم يكن. كأن هؤلاء يتصورون أن الإنسان يجب أن لا يكون ظاهره ظاهر الصلحاء، باطنه يكون صالح، لا، هذا خطأ. المؤمن يجب أن يكون ظاهره أيضا ظاهرا صالحا، وأن يدخل في صفوف الجماعة ويدخل في صفوف المسلمين وفي مجامع المسلمين ويظهر صلاحه ليقتدي به الآخرون، مو أنه يظهر نفسه بمظهر المظاهر الجديدة اللي تشوفون ويتشبه بالكفار. الحين ما علينا، هذا التشبه بالكفار حرام أو حلال، ربما يكون حرام بعد بعض حالاته على الأقل، يظهر بهذه المظاهر ويقول لا أنا باطني كذا، لا، ظاهرك أيضا لازم يكون ظاهرا إيمانيا يدل على الصلاح. فسيماهم في وجوههم من أثر السجود، ما في إشكال أن يكون المراد تبين أثر السجود على الجبهة كما كان ذلك في كثير من الصلحاء. ويذكر أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان على جبهته مثل ثفنة البعير، يعني هذا كان من كثرة السجود. ذلك مثلهم في التوراة، يعني هكذا جاءت صفاتهم في التوراة. المثل الكلام أو غيره مما يمثل الشيء ويبين حقيقته، يشبهه، يعني يبين حقيقة بوجه آخر، بتشبيه أو بتمثيل أو بتصوير، هذا كله مثل. ففي التوراة مذكورون هؤلاء بهذه الصفات، يعني الله تعالى ذكرهم، التوراة من الله، كتاب الله. ومثلهم في الإنجيل كزرع، بعضهم يقرأ هكذا وبعضهم يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كل هذا في التوراة والإنجيل، وكزرع جملة مستأنفة، هذا بعيد، لو كان كذلك لقال مثلهم في التوراة والإنجيل، ليش مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ما له معنى التكرار. ظاهره أن هذا مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، الشطأ فرخ الشجرة، الشجر في غالب الموارد، مو دائما، في غالب الموارد أو في كثير من الأشجار مثل النخل مثلا، يخرج من أصله من جذوره شجيرة، فرع، فرخ، وهذا ينمو عادة، يقطعون هذا الفسيل يسمونه في النخل فسيل ويزرعونه في مكان آخر، وهكذا يكثر النخل، طريقة تكثير هالشكل، وكثير من الأشجار هالشكل، طبعا كل واحد شكل، يعني طريقة خاصة. الشطأ هو هذا الفرخ اللي يخرج من أصل الشجرة. يشبههم الله تعالى في الإنجيل بزرع أخرج شطأه، يعني خرج من جذوره وأصوله فرخ وشجيرة، فآزره يعني عاونه، هذه الشجرة الأم أخذ يؤازره ويساعده ويعاونه، فاستغلظ هذه الشجرة، هذه الشجيرة استغلظ صار غليظ كبر، فاستوى على سوقه يعني استقل كبر واستقر، استوى على سوقه، السوق جمع الساق، يعني كأنهم شجيرات مو شجرة واحدة، يعجب الزراع، يعني تارة الشجر في مدة طويلة إلى أن هذا الشطأ هذا يكبر وينمو ويصير مثل الشجرة الأم، لهذا بالسرعة بسرعة هائلة هذا الشجيرة تكبر وتنمو ويصير مثل الشجرة الأم، وربما يزيد عليه، فهذا يعجب الزراع، يعني شلون بهالسرعة. هذا التشبيه باعتبار أن هؤلاء كانوا يكثرون بسرعة، هذا الشيء اللي كان الزراع يعني قصد الملاحظين اللي مو منهم يتعجبون من تكاثر هؤلاء بهالسرعة، يعني شنو هالشجر هذا اللي الرسول صلى الله عليه وآله غرسه بحيث بسرعة قاعد يخرج منه شجيرات وتنمو وتصير مثل الشجرة الأم، وهكذا كثر عددهم كثرة هائلة. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الظاهر أن هذه الجملة تعليل لهذا الجعل، يعني الله تعالى جعلهم هكذا، جعلهم بهذه المثابة اللي بهذا السرعة الهائلة المعجبة يؤازرون فروخهم الشجيرات حتى يصيرون مثلهم أو أكبر منهم بحيث يعجب الزراع. لماذا؟ ليغيظ بهم الكفار، الكفار يغتاظون من هذه الكثرة الهائلة اللي تحصل بين أصحاب الرسول. يقال بأن أحد فقهاء العامة من القدماء قال استدل بهذه الآية على كفر الشيعة، ليغيظ بهم الكفار، الشيعة يغتاظون من كثرة الصحابة ومن تكاثرهم ومن الصحابة ككل، فهؤلاء كفار، لأن الله تعالى يقول ليغيظ بهم الكفار. قب لو صحت هذه النسبة فهذا يدل على عدم فقه الرجل، أنه ما يفهم شيء، ليس هناك من الشيعة وكل من يحب الرسول من يبغض الصحابة، من يبغض الصحابة، من يبغض الصحابة الذين آزروا الرسول ونصروه وكانوا معه في ساعة العسرة، بايعوه إلى الموت وماتوا دونه وتفانوا في حبه. إحنا زيارتنا لسيدنا حمزة عليه السلام وشهداء أحد واضح أننا نحب الصحابة ونحب الذين تفانوا في حب الرسول، من يقول هالشكل هذا؟ إحنا نبغض المنافقين، إذا أنتم ما تبغضونهم أنتم منافقون، اللي ما يبغض المنافقين فهو منهم، إحنا نبغض المنافقين، لكن النفاق ليس عنوانا خاصا لمجموعة خاصة عليهم طابع خاص، هذا خطأ، المنافقون ما كانوا معلومين. أشد المنافقين خطرا على الإسلام هم من تستروا حتى لم يعرفهم المسلمون والمؤمنون وإلى الآن لا يعرفونهم، هؤلاء أشد خطرا، وهم الذين تسببوا في هذه الفتنة، وهم الذين حرفوا الدين وتمكنوا من ضرب الدين بهذه الطريقة. احنا نبغض هؤلاء، نبغض من الصحابة عددا يسيرا، انتم على بالكم كل صحابة الرسول كانوا أعداء أمير المؤمنين؟ مو هالشكل. نبغض من الصحابة من كان منافقا، ومن سواء كان في عهد الرسول أو بعد الرسول أظهر بغضه وعداءه لأهل البيت، أي واحد يظهر بغضه وعداءه طبعا احنا نبغضه، وإحنا واثقين بأن هؤلاء عداءهم مع الرسول مو مع أمير المؤمنين، لم يتمكنوا من إظهاره في عهده فأظهره بعده في أهل بيته، وبعضهم أظهره في عهد الرسول. يعني اللي آذى الرسول، اللي قال هو أذن، هذا مؤمن ظاهره، بايع الرسول. الذي قال إن الرجل ليهجر، والذي منع من أن يكتب الرسول وصيته التي تمنع من اختلاف الناس، هذا آذى الرسول، كان عدو الرسول. الرسول أخرجهم من بيته، شو يعمل يعني؟ نحن نبغض كل من يعادي الرسول، مو الذين معه، الذين معه نحن نعتز بهم، سيدهم أمير المؤمنين عليه السلام. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. خب هذه الآية، هذه الجملة واضحة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، منهم هذا يقولون في الأدب العربي من للتبعيض، يعني مو كلهم آمنوا وعملوا الصالحات، من بقي منهم على إيمانه وعمل الصالحات الله تعالى وعدهم مغفرة وأجرا عظيما. يقولون لا، هذا من مو للتبعيض، هذا بيان، بيان ما كان حاجة إلى هذا البيان. لماذا؟ لأن الله تعالى وصفهم طول هذه الآية بأوصاف أكثر بكثير وأكبر بكثير من الإيمان والعمل الصالح اللي يدخل فيه كثير ممن هم دونهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه صفة عامة مو صفة خاصة بهؤلاء، هؤلاء الله تعالى وصفهم بهذه الأوصاف الخاصة اللي هي أعظم بكثير من صفة الإيمان والعمل الصالح. ليش بعد ذلك يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم؟ يعني لو كان منهم، يعني الله تعالى يقول بأن هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات، فالله تعالى وعدهم مغفرة. يعني مثل ما أنت تقول الرسول مؤمن، هو الرسول رسول، بعد ما يحتاج تقول له مؤمن، يعني توصيف أول شيء، يعني هذا خلاف البلاغة والأدب. الله تعالى أول شيء يصفهم بهذه الأوصاف الخاصة اللي ما تجده في أكثر المؤمنين، يعني أو حدي من المؤمنين اللي يكون لهذه الصفات، ما تلقاه في حتى في العلماء، يعني قليل جدا اللي تشوفه يبتغون فضلا من الله ورضوانا في جميع أعمالهم إذا يكون هذا المعنى. هذه الصفات الله تعالى يذكر، ثم يقول هؤلاء لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم. شنو معنى هذا؟ لولا أن يكون تبعيضية، يعني مو كل من كان معه كان مؤمنا وعمل عملا صالحا، من كان منهم مؤمنا وعمل عملا صالحا، يعني ممكن واحد يظهر نفسه بهذه الصفات يدخل ضمن. في الواقع هذه الصفات مو صفة لأشخاص بأعيانهم، صفة للمجموعة، يعني الصبغة العامة للمجتمع الصحابي كان هكذا، هذا واضح، يعني كان واضح كل من يلاحظ المجتمع، مجتمع الصحابة في عهد الرسول كان يجدهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم، هذا واضح، يعني في شدتهم تشددهم على الكفار قصص أكو عجيبة، رحماء بينهم، بحيث أن واحد منهم، هذا قصة التمرة معروف اللي أو ماي معروف، أن هذا الشخص اللي إجا لأحد اللي كان في حالة الشهادة وأعطاه الماء وقال أعطي لصاحبي، وقال إلى أن مات كلهم وما شربوا، رحماء بينهم، هذا واضح فيهم. الصبغة العامة الموجودة في المجتمع هذا كان هذه الصفات، وهؤلاء كانوا متفانين في حب الرسول. لكن هذا مو معناه أن كل واحد منهم تضع يدك عليه يكون بهذه المثابة، لا مستحيل هذا. وحتى هم أيضا كانوا مختلفين، مو كلهم بصفة واحدة، يعني هذه الصفات اللي تقول خب كان منهم من هادن المشركين، كان منهم من راسل المشركين من الصحابة، تاب بعد ذلك، أشداء على الكفار، هذا شلون أشداء على الكفار؟ كتب كتاب أرسله وخلاه في شعر امرأة أرسله للمشركين يخبرهم أن المسلمين قاعد يستعدون لحارب، هذا شلون أشداء على الكفار؟ وكان فيهم من لم يضرب مشركا لا في الحرب ولا وراء الجبهة، لم يصدر من حتى ضربة حجر، لأي مشرك. طب هذا شلون أشد على الكفار؟ حتى في الأسراء أيضا ما كان يقول أنا أقتل إلا من يعلم أنه لا يقتل، ما قتل أي أحد ولا ضرب أي أحد، شلون هذا أشد على الكفار؟ فهذا صبغة العامة، مو معناها أن كل واحد. فهذه الآية تقيد الجملة السابقة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم هؤلاء اللي وعدهم الله مغفرة وأجرا عظيما، والحمد لله رب